باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسميه عن الحسن قال خرجت بسلاح ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثني به، فقال لا، إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. وبيلي قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا، وقال معمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال منذر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
قال: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني ماذا يكون الحكم؟ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، يعني حينما حصلت الفتنة بين أمير المؤمنين علي ومعاوية رضي الله عنهم. وما حصل في هذه الفتنة أنها أجمع أهل العلم أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان هو صاحب الحق، وأن معاوية رضي الله عنه كان باغيا في قتاله، لأن كان الواجب على معاوية رضي الله عنه أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون، وإذا ما دخل فيما دخل فيه المسلمون واستتب الأمر واستتبت البيعة واستقامت الخلافة كان له حق المطالبة في قتلة عثمان، لأنه لا يقيم الحدود إلا الإمام، ولا يجوز لأحد أن يقيم حدا على أحد بدون أمر الإمام. فحصل بينهم ما حصل، وقد أفضوا إلى ما قدموا، والواجب علينا أن نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا نخوض فيما جرى بينهم كما قال بعض العلماء: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. نقول إن أمرهم إلى الله، وقد أفضوا إلى ما قدموا، والله سبحانه وتعالى هو الخصيم الذي سيجمعهم يوم القيامة ويأخذ حق بعضهم من بعض، فرضي الله عنهم أجمعين، ولا نخوض بهم، فإن الخوض في الصحابة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فنحن علينا أن نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول: رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا نخوض فيما جرى بينهم.
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. وبيلي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الهضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفي دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يا رسول الله سبهم لنا. قال لهم من جلدي
قالهم
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تعمرني إن أدركني ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمام جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح بقية الحديث السابق: أجمع العلماء على أن كل من قتل من سل سيفه على أخيه المسلم فقتله فالقاتل والمقتول في النار، لكن أمرهما إلى الله عز وجل، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار، قال كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما فلم يعاقبهما أصلا. وقيل هو محمول على من استحل ذلك ولا حجة فيه للخوارج، يعني لا يكون هذا في حجة للخوارج الذين خرجوا، ولا عن المعتزلة الذين يقولوا أن كل من ارتكب معصية فهو مخلد في النار. هل أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي تحت مشيئة الله، أهل المعاصي تحت مشيئة الله، لا نحكم عليهم بالنار أبدا، ولا نقول إنهم من أهل الجنة أبدا، لا، نقول إن الخلق تحت مشيئة الله، والله سبحانه وتعالى هو القاضي بما يشاء، وإنما نحكم بالنار لمن مات مشركا، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل معصية دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنها وإن شاء عذبها. ولهذا قال: ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار، لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما. واحتج من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم، قالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتل لم يدفع عن نفسه. ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه. والصحيح ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرة الحق وقتال الباغين، هذا الذي يجب، أن من كان باغيا وقف عند حده، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني فالفئة الباغية يجب على المسلمين قتالها حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. لكن لا يجوز أن نرى هذا الباغي يجحف في هذا المبتغى عليه ونكف أيدينا، لا يجوز، بل الواجب أن نقوم مع المعتدى عليه وندفع الباغي حتى نوقف عند حده، عملا بالآية وبما عرف عنه صلى الله عليه وسلم. قال: باب كيف الأمر إذا لم تكن فتنة، يعني إذا كانت فتنة ولم يكن هناك إمام يرجع الناس إليه، لأنه واجب على الأمة أن تجعلها إمام وأن تعطيه البيعة وأن تكون تحت إمرته لينفذ فيها الحدود ويقيم فيها الأمور ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحفظ الحرمات. فإذا لم الأمة ما عملت هذا والعياذ بالله كانت آثمة، فإذا ما بايعت إماما وجب عليها أن تسير تحت رايته وأن لا تخرج عن طاعته، لأن من خرج عن طاعة إمامه قيد شبر مات ميتة جاهلية. فلا يجوز الخروج على الأئمة، بل يجب الاجتماع تحت ألويتهم والطاعة لأوامرهم ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون شريعة الله، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن طاعتهم، بل الواجب أن ينضم إليهم وأن يجعل يده مع يدهم، ولا يجوز له الخروج، لأن الخروج على الأئمة يسبب الفتنة، وإذا وقعت الفتنة فاستبيحت الأعراض واستبيحت الدماء واستبيحت الأموال، ووقع الناس في شر وبلاء لا يعلمه إلا الله. فالواجب على الأمة أن يجتمعوا. ولهذا قال: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني إذا ما كانت هناك جماعة يعني خليفة يقوم على الأمة ماذا يكون الأمر. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولانية أنه سمع حذيفة بن اليمان، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. ليش؟ بيّن، قال: مخافة أن يدركني، يعني يقول ما أنا كنت، كان الناس يسألون عن الخير، الخير معروف كل عمل صالح، فكنت أنا أسأل عن الشر لا طمعا في الشر ولكن خوفا من أن يدركني الشر لأتقيه، كان يسأل عن الشر ليتقيه وليبتعد عنه وليحذر منه. لذلك قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني هذا السبب الذي جعلني أسأله عن الشر وأترك الخير لما أسمع من الناس يسألونه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا قبل الإسلام في جاهلية، والجاهلية ما كان لها خلق تعتصم به ولا دين يرجعون إليه، كانوا بمثابة الحيوانات يتسافدون في الشوارع ويتسافدون في الطرقات ويتسافدون في البيوت، وكانت المرأة تأتي بعشرة أو بثمانية وتجعل وتسلم نفسها لكل واحد منهم يزني بها، حتى إذا ما ولدت جمعتهم وقالت: هو لك يا فلان، ولا يستطيع واحد منهم أن يقول شيء، فما كان عندهم مروءة ولا كان عندهم دين ولا كان عندهم شيء يحجزهم ولا يمنعهم. لهذا قال الحذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر، جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام الذي عصم الدماء وعصم الأعراض وعصم النفوس وعصم الأموال، وجعل المسلم يسير في حياته كريما محترما لا يستطيع أحد أن ينال من نفسه ولا من عرضه ولا من ماله ما دام حافظا لهذا الإسلام وحافظا حرماته. دام أنت حافظ الحرمات الإسلام ما يستطيع أحد، لا أعلى مرتبة في الدولة ولا أقل واحد يستطيع يهز لك شعرة، ما يستطيع، لأنك محافظ على خلق الإسلام وحقوق الإسلام ما يستطيع أحد يفعل. لكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الإسلام، انتهكت حد من حدود الإسلام، أنت الذي أبحت نفسك وأبحت عرضك، الإسلام قد حصن جعلك في حصن، فإذا انتهكت حصن الإسلام ارتكبت حد من الحدود أو منكر من المنكرات، ارتكابك لذلك المنكر أو لذلك الحد يبيح ما قرره الله عليك، إما من جلد وإما من حبس وإما من سفك دم، فتكون أنت السبب في هتك حرمة الإسلام وحصن الإسلام. لهذا قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، جاءنا الله بهذا الخير، الأمن والإيمان والإصلاح واجتناب الفواحش وتعظيم الحرمات، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هل يحصل شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، قلت وما دخنوا؟ الدخن الحقد والغل، الحقد والغل والفساد في القلب. فقال هذا الدخن والحقد والغل والفساد في القلب يجتمع والعياذ بالله في قلب الإنسان، غل وحقد وحسد وفساد في القلب. والمعنى ثلاث متقارب، وهو يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه كدورة. قال قلت وما دخنه؟ ما هو دخن هذا الذي يصيبه؟ قال قوم يهجون بغير هدي، أئمة ينتسبون إلى الدين وهم ليسوا من الدين، ويتسننون بالسنة وهم بعيدون عنها، تعرف منهم وتنكر، يعني أعمالهم صالحة وغير صالحة. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، يأتي بعد هذا أشر منهم، دعاة على أبواب جهنم، يعني أنهم أعمالهم تؤديهم إلى أن يكونوا من أهلها، أعمالهم ودعواتهم تؤديهم إلى أن يكونوا في المآل من أهل جهنم. من أجابهم إليها إلى ما يدعون إليه؟ قذفوه فيها، يعني ألقوه في النار بسبب اتباعهم، لأنهم يدعون بغير كتاب ولا سنة ولا هدي صالح. فقال له يا رسول الله صفهم لنا، كيف صفاتهم؟ قال هم من جلدتنا، قوم منا أهل الإسلام، ويتكلمون بلساننا، ويدعون أنهم على ملتنا، في إشارة إلى أنهم من العرب. قال الداودي أي من بني آدم. قال القابسي معنى أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وجلدة الشيء ظاهره وهي في الأصل غشاء البدن، ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم، واللون إنما يظهر في الجلد، ووقع في رواية أبي الأسود فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يكون صورة صورة الإنسان لكنه زي الشيطان، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، يحسن القبيح، يحسن القبيح ويبغض الحسن، نسأل الله السلامة والعافية. والمراد في قوله تعرف منهم وتنكر، قال الأمراء بعده، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل، وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور. قال ابن حجر رحمه الله والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، وبالدخل ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج، وبالدعاة على أبواب جهنم من قام بطلب الملك من الخوارج وغيرهم. ولذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار عليك بذلك. قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إن أدركت ذلك اليوم الذي توجد فيه هؤلاء الدعاة الظلمة الفساق الفجرة الذين يستنون بغير السنة ويهتدون بغير الهدي، ماذا أصنع؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، يعني لا تنظر إلى هؤلاء الخارجين الطغاة البغاة الذين خرجوا عن طاعة الإمام وعن إمامهم، لا تنظر إليهم وإن كثروا، وعليك بالجماعة التي بقيت على مبايعة إمامها فتلزم وتسكن معهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال لو تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال فإن لم يكن جئت بزمان ما فيه إمام ولا فيه جماعة قائمة. قال اعتزل تلك الفرق كلها، لا تدخل مع هذه ولا مع هذه، اعتزلها وروح في سبيل حالك في مكان لا يأتونك ولا تأتيهم. ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني لو ما حصلت أن تأكل إلا من شجرة، تأكل من تلك الشجرة وتعض منها، سلامة لك من أن تقع في الفتنة وتدخل في شرها حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
باب من كره أن يكفر سواد الفتن والظلم. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوات وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قضي على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت إكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السام فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
قال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، يعني إذا كانت هناك فئة ظالمة فلا تجلس معها ولا تسير معها حتى ولو لم يكن لك قصد في العمل بعملها، لكن بس تمشي معها لأجل أن تكثر سوادها، ما يجوز، لا يجوز أن تسير معها ولا أن تكثر سوادها ولو لم ترد أن تعمل بعملها، لكن بس تريد أن تموه الناس أنك معها فلا يجوز، بل يجب عليك أن تعتزل هذه الفرق، ولا يجوز لك أن تشايعها ولا أن تناصرها ولا أن تجتمع معها. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطيع على أهل المدينة بعض فاكتتبت فيها فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، كانوا يخرجون معهم لا ليقاتلوا، ما لهم نية في القتال معهم، بس ليكثروا، يوهم الناس أنهم معهم إيهام، فنهاهم الله عن ذلك ومنعهم من ذلك. فأنت لا تذهب مع العصاة ولا تكثر سوادهم ولا تجلس بمجالسهم، وعليك أن تبتعد ما استطعت ولا تقرب مجلسا فيه سوء، ولا يجوز لك أن تجلس معهم، بل يجب عليك أن تنصحهم إن كانت لك قدرة، فإن لم تكن لك قدرة فاعتزلهم. إذا كانت لك قدرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بأس أن تذهب ولو مع قوم عصاة لأجل أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، أما إذا لم تكن لك قدرة على أمرهم ونهيهم فيجب عليك اعتزالهم، فإن لم تعتزلهم كان عليك من الإثم مثل ما عليهم. وقد ورد أنهم من حضر معصية فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن فعلها. إذا ارتكبت المعصية بأرض كان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن حضرها وفعلها. فالمجلس الذي فيه سوء إن كانت عندك قدرة على تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلك ذلك وأنت مثاب ومأجور، أما إذا كنت بتروح إلى هذا المجلس وأنت تعرف معرفة تامة أن فيه منكر وأن لا تستطيع تغييره ولا إنكاره فيحرم عليك البقاء فيه أو الذهاب إليه. فلهذا أمرهم قال أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، يعني ما يقاتلون معهم بس ليوهموهم ويوهموا عيون المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذة بذلك، يعني قالوا لا يجوز لك، بل الواجب أن تبتعد وأن لا تقترب من أي مجلس فيه معصية فيكون عليك من الإثم مثل ما على من ارتكبه. نسأل الله السلامة والعافية، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال باب إذا بقي حثالة من الناس.